وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن أحق ما طهر الإنسان قلبه ولسانه. لذلك كثر في أوساط الناس فحش القول، والله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. هذا يبغضه الله عز وجل، إن الله يبغض الفاحش البذيء كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي أيضا صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش، إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش. إن الإنسان يكون سليط اللسان، إنسان يكون كلامه دايما كلام بذاءات، كلام غير طيب، كلام غير محمود، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قال كما في حديث عائشة رضي الله عنها، قال: إن شر الناس عند الله منزلة من تركه الناس اتقاء فحش. في ناس كده أحيانا بتبعد عن شخص معين كده، ليه؟ لأنه سليط اللسان، لأنه بذيء الكلام، لأنه إنسان ما عنده دناءة في الأخلاق، فلذلك الناس بتنفر من الشخص ده. عادة الناس ينفرون من الشخص اللي هو لسانه مش كويس، لسانه سليط، عنده كما قلت عنده بذاءات في الكلام. لذلك كما قلت أحق ما يطهر الإنسان هو القلب واللسان. وما في القلب هذا، القلب عبارة عن وعاء، عبارة عن وعاء، وهذا اللسان هو مغرفة ما في الإناء. فلو كان جوه قلبك ده طهارة ولين وحسن خلق وطيب كلام إلى آخره من هذه الأشياء المحمودة، هذا سينطبع عليك، لأنه كما يقولون: ما فيك ظهر على فيك. لذلك الفاحش المتفحش، هذا الشخص، هذا العبد يبغضه الله عز وجل. ولذلك في حديث معاذ أيضا رضي الله عنه، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أو إن لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله، إحنا ربنا يحاسبني على الكلام يعني؟ فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه رأى أو سئل أو قيل له هناك امرأة بذيئة، امرأة سليطة اللسان، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لو كانت هذه خرساء لكان خيرا لها. لو كانت المرأة دي خرساء ما بتتكلمش يعني، كان أفضل ليها. ليه؟ لأن كل ما يتكلم به الإنسان هو محسوب ومحاسب، وهذا الكلام معدود على الشخص، على الإنسان. فالإنسان ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل في كلامه وفي لسانه. واضح إزاي؟ لأن الإنسان مؤاخذ ومسؤول بكل ما يقول، كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد قال أيضا صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار. يبقى الحياء من الإيمان، والإيمان صاحب الإيمان هذا منزلة إن شاء الله في الجنة، والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار، يعني صاحب الجفاء هذا سيكون يعني مآله إلى النار، لأنه إنسان غير مستقيم، إنسان غير محمود السيرة ولا السريرة. فلذلك يا أخواننا كما نقول ينبغي على الإنسان أن يحاول قدر استطاعته أن ينقي وأن يطهر قلبه ولسانه. وقد قال أيضا صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، إن الإنسان يبدأ إنسان سباب، إنسان لعان، ما هو في صنف من الناس كده كل حاجة يقعد يشتم على أي حاجة ويشتم على أي حد. لا، أحد العلماء سمع ابنه يشتم كلبا فقال له: اخسأ كلب ابن كلب. فنهره أبوه وقال له: أليس كلبا؟ قال: نعم، ولكن لا تعود لسانك على هذا. الإنسان ما يعودش لسانه أنه بيشتم، حتى ولو بيشتم حيوان أعجمي أو هذه العجماوات، يعني إنسان ما يصلح أن يسب العجماوات. إنسان بيشتم بهيمة، بيشتم حمار، بيشتم، لا، لا تعود لسانك على مثل هذا الكلام. طيب، نتلقى اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا.
من حمدك في الله يا شيخ ابو بسطام،
وانا اشهد الله بذلك يا حبيبي، والله ربنا يرضى عنك. الحبيب اسمه ايه بقى؟
علي. يا استاذ ما شاء الله.
مرحبا يا عم الشيخ علي،
الله يبارك لك يا مولانا.
عندي ثلاثة اسئله يا مولانا. تؤمرني.
اتفضل. السبب في ان الذكر افضل العبادات، يعني ايه اللي خلى الذكر مع اني افضل من الانفاق وافضل من انقطاع في اي عباده ثانيه، يعني حاضر، اللي خلى الذكر الدرجه عليه او كده؟ السؤال الثاني المضمضه. انا الشيخ كان بيشرح الوضوء فلقيته خد كف واحد بتمضمض واستنشق بيه. هل هذه الصوره وارده على النبي فقط ام ينفع المضمضه لوحدها والاستنشاق لوحده؟ ولو انا ما عم معيش سواك ينفع احط صبعي؟ وكيف وضعيه الصبع يعني في الفم، يعني مره او مرتين ام ثلاثه؟ يعني
اللي هو ايه؟ الصابع؟
المضمضة الصابع ينفع، يعني لو معيش سواك ينفع يجوز احط صبعي في الفم؟
حاضر.
وكيفية وضعه يعني مرة او مرتين ام ثلاثة يعني؟
حاضر.
وبالنسبة لصلاة الصبح مولانا، هل لو صلت بعد طلوع الشمس يبقى قضاء ام اداء؟ يعني
حاضر، صلاة الصبح؟
صلاة الصبح لو صلت بعد طلوع الشمس يبقى قضاء ام اداء يعني؟
حاضر.
ولو بتفوتني مرة او مرتين في الاسبوع يعني مش عارف كده ايه في مشكلة يعني؟
ماشي، مش كتير. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليك السلام. بس محمد
كنت الشيخ، تقبل الله منا ومنك صار على
عمال حبيب، ربنا يعزك محمد. الله يسلمك يا رب مولانا،
الله يبارك فيك. بارك سلامك الشيخ،
الله يحفظك. الله يسلمكم والله مولانا، الله يكرمك.
كنت الشيخ معي أسئلة، بارك الله فيك.
تفضل، أمورني.
السؤال الأول. نعم،
تفضل أمورني. تفضل.
السؤال الأول: ما هو الإحسان بارك الله فيك، وكيف يعرف الإنسان نفسه أنه من المحسنين؟ السؤال الثاني بارك الله فيك: في شخص إنسان ليه عنده مظلمة وهو عارف، بس لو غلوا عليها لحضرات تبع لها فساد يعني أكبر من المظلمة، فماذا
يعني هو له مظلمة عند شخص؟
هو شخص يعني في إنسان ليه عنده يعني مظلمة، ليه عنده شيء يعني شيء مادة ونحو ذلك، بس لو هو غلوا عليه، لو هو غلوا عليها ترتب عليها مفاسد أكبر، فماذا أصنع بارك الله فيك؟ السؤال الثالث والأخير جزاك الله خيرا: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين العضوين بارك الله فيك؟ جزاك الله خيرا.
حاضر معيها. السلام عليكم أستاذ حنان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أختي، تفضلي. اتفضلي يا اختي.
لو سمحت اختي، ما سؤال شخصي يعني، اختي جوزها حلف عليها كذا مره بالطلاق، بس عايز اعرف راي حضرتك في الموضوع ده.
يعني حلف عليها قال لها ايه يا استاذه؟
مره من زمان قال لها انت طالق في وسط المشاكل وكده، والايام ديت قال لها كان في زعله، قال لها انت طالق، وبعدين قفل التليفون، وبعدين رن تاني قال لها انت طالق كده، اللي يمين كله خلص.
حاضر حاضر يا اختي حاضر. السلام عليكم يا شيخ حسين.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا مولانا؟
اهلا وسهلا حبيبي شيخ حسين،
بارك الله فيك.
الله يحفظك سلمكم الله، الله يكرمك،
ربنا يصححنا وحالك
يا رب. اللهم امين اللهم امين.
حضرتك انا راجل يعني
ايوه
علمي على قد كده
لا يا مولانا، كلنا يعني ذلك الرجل يا شيخ حسين،
بارك الله فيك.
اه والله اتفضل.
يعني المطلوب ان انا عايز اقول لك ايه؟ ان انا يعني بصلي من ناس امام وبرتقي المنابر وكده، خدت بالك؟ علمي ضعيف يعني الحمد لله، ما بقاش شهادات ولا حاجه، لكن ذلك مما علمني ربي، ربنا يصححنا وحالك.
الحمد لله ربنا يزيدنا واياك علما يا رب، اللهم
امين يا رب. بس عندي ولد ما بيصليش سهون خالص، صلي يا ابني، خدت بالك؟ يا ابني صلي، يقول لي حاضر. الوقت اللي اقول عليه ممكن يصليه ممكن ما يصليهوش، واغلبيه الاوقات ما بيصليش. مع انه كبير في السن يعني، وعاقل وكويس وطيب ومطيع وكل حاجه، مش مزعلني منه الا موضوع الصلاه بس.
تمام.
بس عايز اعرف راي حضرتك، ولي سؤال ثاني.
تأمرني. حاضر اتفضل.
صحنا وحالك. لو حد بيدخن وبيفرض نفسه على الامامه، يعني مثلا ايه المؤذن يقيم الصلاه، يقيم الصلاه توصل ايه، يروح داخل هو ايه امام بس هو مدخن، صلاته صحيحه ولا باطله؟ وهل لو باطله ان عايزين ننصح مثلا بنصيحه من غير من زعل، ان هو راجل مثلا ذو مكانه وكده، لو عايزين ننصح من غير زعل ولا حاجه نقول له ايه؟
حاضر.
يعني قراءه الفاتحه لحد دلوقتي يعني عمال اقرا في الكتب وبقرا في كتب الشيخ محمد حسان، ربنا يصححنا وحاله.
امين يا رب امين.
هو الوحيد يعني اللي بحب الكتب بتاعته.
الشيخ حسان؟
يا شيخ محمد ربنا يصححنا وحاله.
الله يحفظ الشيخ ويبارك في عمره.
قراءة الفاتحة بقى ايه يعني، مش لاقي دليل ان هي مثلا هي تقرا مع الامام او
مش لاقي. عفوا حضرتك بتقول مش لاقي ايه؟
مش لاقي دليل للفاتحة،
دليل
قراءة الفاتحة في الصلاة
ان هي تقرا مع الامام يعني؟
مش لاقي ده مثلا ايه ثابت ان هي مثلا ايه اقرا ورا الامام، او اقرا مثلا، او نقرا ورا الامام مثلا، او نقرا بعد ما يخلص.
طيب
خدت بالك؟ او ما نقراش خالص، كل دليل بتلاقي ليه ايه دليل ايه معاكس ليه.
تمام حاضر.
يعني احنا مثلا ما نقراش خالص، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرا ايه، من صلى غير فتحت الكتاب، خدت بالك؟ وهكذا حديث ثاني، يعني كل ما تلاقي مثلا دليل يلاقي مثلا ايه ان في دليل عكسه.
حاضر
ربنا يصححنا.
حاضر يا شيخ حسين. حاضر.
السلام عليكم.
بعدين انت عالمنا يعني، ربنا يبارك في عمرك يا رب. اتفضل. استاذه شيماء.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. اهلا استاذه شيماء، ربنا يعز حضرتك. اتفضلي اموريني يا اختي.
عندي سؤالين يا شيخ.
تأمريني. اتفضلي يا اختي الله يكرمك. اتفضلي.
الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب.
الله يرفع حضرتك.
كنت عايزه يعني ايه نتكلم في حديث ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها. لان احنا غفلنا او تغفلنا عن قيام الليل.
تمام.
فكنت عايزه يعني ايه نعيش المعاني دي. السؤال الثاني يعني كلموني ربنا يرضى عليكم ويبارك فيكم يا رب عن قضاء الحوائج. عن جبر الخواطر، إغاثة الأهفان، العطف على الضعفاء، لان يعني ايه قيم ضاعت في مجتمعنا، فعايزين يعني ايه الماديات خدتنا والدنيا خدتنا. عايزين ترويحة للقلوب، عايزين نرجع القلوب تاني.
حاضر هنروح ان شاء الله. حاضر
جزاك الله خيرا كثيرا.
الله يعز حضرتك يا اختي، ربنا يكرمك يا اختي يا رب. اتفضلي ام اسلام. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
اهلا يا ام اسلام، ربنا يعز حضرتك.
كل سنه وانت طيب.
وحبيبي اهتم بصحتك يا رب. ربنا يعز حضرتك يا رب. الله يسلمك يا رب.
شيخ محمد انا معايا خمس ولاد.
معاكي خمس اولاد؟
معايا خمس ولاد، الحمد لله رب العالمين. انا شربت يعني يعني شفت ظلم كثير لما ربيتهم وشفت شقاوة كثير في الدنيا وتعبت كثير عشان خاطرهم.
ربنا يبارك في عمرك ويأجرك أجر حسن يا رب.
الله يرضى عنك يا رب. وربيتهم بما يرضي الله وما حرمتهمش من حاجة خالص، مع إن أبوهم سايب له الحمل كله ليا أمي. يعني ما قعدتش ضنين لما يجينا أو ضنين لما يقعد معي. دلوقتي كبروا وبقوا رجالي.
تمام.
دلوقتي يا شيخ محمد لو شافوني ميتة من الجوع. ما يقولوا لي يما
لو شافوك يعملوا إيه؟
لو شافوني هموت من الجوع. ما يقولوا لي تاكلي ولا تشربي ولا لا شافوني حتى إياه. ما يسألوش عني. فأنا دلوقتي بحب لو عايز أدع عليهم قلبي ما هيمشي علي. وبنفس الوقت لو قلت لا يعملوا لهم زي ما بيعملوا لي برضو ما هيمشي علي. فمش عارفة أنا أعمل إياه.
حاضر يا حاج.
وأقول إياه.
حاضر.
الله يرضى عنك. السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب أخونا الشيخ علي يسأل عن السبب في أن الذكر هو أفضل العبادات، لأن هذا من أخف العبادات على القلب وعلى اللسان. معروف أن اللسان هو أخف الجوارح في جسد الإنسان، والإنسان كلما ذكر ربه سبحانه وتعالى كلما زادت درجته في الجنة. ولذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الترمذي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله، هذا هو غرس الجنة بقى، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. و في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فمن فوائد الذكر أيضا أنه يحط الخطايا ويذهبها، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي رواه أحمد وغيره، والحديث حسنه الحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. يبقى الذكر هو من أفضل العبادات، والذكر هو العبادة التي لم يجعل لها رب العالمين سبحانه وتعالى حدا ولا سقفا معينا، بل قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني ذكرا كثيرا، يعني حيثما استطعت أن تذكر ربك فافعل. لذلك الله عز وجل يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون إلى آخر من الآيات يعني. وكذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخرة في الجنة، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة وهذا الحديث في الصحيحين وقد ختم به الإمام البخاري صحيحه، قال صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولذلك الذكر هو من أقرب ومن أحب العبادات إلى الله عز وجل. إنسان يعني من أراد أن ينال محبة الله فليلهج بذكر، من أراد أن ينال محبة الله فليلهج بذكر. إنسان لو له محبوب في الحياة في الدنيا دائما ما يكثر من ذكري، مثلا واحد بيحب مثلا شخص معين أو أي حاجة يعني تلاقيه دائما ما يردد ذكر هذا المحبوب، لأنه بيحس بيشعر بالأنس يشعر بالقرب يشعر بالترويح عن القلب إلى آخره، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى. فالذكر زي ما قلنا هو من أفضل العبادات والقربات إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كثرة ذكره وشكره وحسن عبادته. طيب هو بيسأل السؤال الثاني يقول المضمضة من كف واحد هل هذا يعني ورد أم لا؟ نعم هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان رضي الله عنه وورد أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثا ثلاثا. المرة الأولى في الحديث الآخر أيضا قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ومرتين قال عليه الصلاة والسلام هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي والثلاث قال عليه الصلاة والسلام فمن زاد فقد تعدى فقد أساء وتعدى وظلم. يبقى الإنسان الفرض إن هو يتمضمض مثلا أو يستنشق مرة واحدة واضح إزاي؟ والسنة الإنسان يأخذ للفم والأنف من غرفة واحدة لكن لو خذ لبقه مرة والأنف مرة لا بأس بذلك مفيش مشكلة خالص واضح؟ طيب هو مسألة بقى أن الإنسان يحط يضع مثلا أصبعه يعني الأصبع دي يتجائز فيها كل اللغات كلمة أصبع دي فيها 12 لغة كلمة أصبع يعني أصبع 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 يعني فيها 12 لغة كما ذكر ذلك ابن مالك في الألفية يعني مهم يعني. فالشاهد إيه إن الإنسان ممكن يضع أصبعه لا بأس بذلك. طيب وضع المسواك لا بأس بذلك. طيب ما أجرى الماء في فمه ولم يضع أصبع لا بأس بذلك. كل هذا صحيح وكل هذا جائز وكل هذا وارد لا بأس بذلك. لو أنا مثلا اتمضمضت وما حطيتش إصبعي عادي وضوءك صحيح مفيش حاجة خالص. طيب هو الشيخ برضو أخونا الشيخ علي بيسأل السؤال الثالث بيقول الصبح أحيانا هو لو إنسان صلى الصبح بعد طلوع الشمس هل هذا قضاء أم أداء؟ لا طبعا قضاء هو بمجرد الشروق خلاص أصبح هذا قضاء واضح إزاي؟ فينبغي الإنسان أن يبادر في مسألة صلاة الفجر أن يحافظ على صلاة الفجر لأن هذه صلاة مشهودة كما قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة فقد أخبر صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وأخبر أيضا صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تحضر في صلاة الفجر وفي صلاة العصر واضح ازاي؟ وقد قال ايضا صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمتي. والاحاديث الواردة في ذلك كثيرة يعني لكن الانسان لو صلى الفجر بعد طلوع الشمس فطبعا هذا سيكون قضاء وطبعا هذا لا يجوز الا في اضيق الظروف مثل مسألة نوم او نسيان او ما شابه ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا هذا. طيب هو بيقول بقى أحيانا بتفوتني مرة أو مرتين في الأسبوع لا يحل هذا لا يحل أن الإنسان يترك الصلاة الفجر يعني مرة أو مرتين في الأسبوع متعمدا لا لو كان هذا لعذر قهري كنوم أو ما شابهه فهذا أمر خارج عن نطاق الإنسان الإنسان ليس له قدرة على ذلك واحد مثلا ضبط المنبه أو وكل أحدا أنه يتصل عليه أو يرن عليه مثلا الفجر ولم يستيقظ هذا معذور ليه؟ لأن أخذ بالأسباب لكن كون الإنسان يكون يشهد مثلا أذان الفجر وصلاة الفجر ولم ينزل للصلاة وتعمد حتى خرج الوقت عن وقته هذا لا يحل ولا يجوز بل هذا من الكبائر أن الإنسان يترك الصلاة حتى يخرج وقت الصلاة ويصليها مع الوقت الآخر هذا من الكبائر التي نص عليها أهل العلم نصوا على ذلك بل إن ابن القيم رحمة الله عليه أخبر أن هذا الإنسان يعني يصلي فرضين مع بعض بدون عذر يعد قال أن هذا أشد من الزنا ومن شرب الخمر ومن القتل فالإنسان يا أخواننا أفضل الأعمال كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين اللي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، لأن الصلاة هي عمود الإسلام كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال وعمودها الصلاة، وعمود الإسلام الصلاة. لكن الحديث الآخر اللي هو الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، ده حديث باطل ولا يصح، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ماشي. حديث الدعاء هو العبادة، وحديث آخر الدعاء مخ العبادة. حديث الدعاء مخ العبادة لا يصح، حديث ضعيف جدا عن النبي. لكن الدعاء هو العبادة حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أخونا الشيخ محمد بيسأل عن ما هو الإحسان. في حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب يعني، لما جاء جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، هي كده بالترتيب، أدنى بعد كده أعلى شوية إسلام، إنسان يرتقي شوية يبقى إيمان، يرتقي أعلى فوق يبقى الإحسان، هي إيه درجات كده فوق بعض. يبقى الإسلام ده الإطار العام اللي هو كأن مثلا هنجيب مثلا مصفى، ثلاث مصفات يعني، مصفى كبيرة خالص اللي هي الإسلام، بعد كده هضيق المصفى شوية عشان أنقي شوية يبقى الإيمان، بعد كده أضيق خالص بقت الإحسان. الإحسان هو ذروة سنام الإسلام، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، اللي هو منزلة المراقبة أو المشاهدة، منزلة المشاهدة، أنك أنت لا تستطيع أن تفعل فعلا لأنك تعلم يقينا أن الله يراك، الذي يراك حين تقوم. واضح إزاي؟ يبقى هذه أعظم المنازل، أن الإنسان الله رقيب عليه ومطلع عليه. في حديث سعيد بن يزيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال استحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. الإنسان مننا عادة قد يستحي من إنسان مثلا يظن فيه صلاحا أو يظن فيه خيرا، ليكسب أنه يعصي ربنا قدامه. يعني مثلا لو واحد ماشي في الشارع وامرأة ماشية أو ما شابه ذلك يعني، وحب يبص لها وشاف واحد ممن يظن فيه الصلاح ما يقدرش يبص لها، لمستحي، مستحي من هذا الرجل الذي في وجهه سيما الصلاح. طب ما أنت المفروض تستحي من ربنا أشد من هذا، استحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. واضح؟ ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا وأن يسلمنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم منزلة الإحسان يا رب، اللهم أمين. طيب هو بيقول برضو أن السؤال الثاني بتاعه بيقول له واحد شخص عنده له مظلمة عند شخص ولو أخبره سيترتب على ذلك مفسدة أعظم، لا يحاول بقدر المستطاع أن يسترضيه وأن يعني يسترحمه، بمعنى أنه يقول له والله في حد مثلا عمل لك حاجة أو زعل منك أو له عندك شيء أو ما شابه، يعني أي صورة مغلفة فيها صورة الاعتذار أو الاستسماح أو أن هو يحاول بقدر المستطاع حتى لا يفد على رب سبحانه وتعالى بهذه المظلمة. كان كما قال عليه الصلاة والسلام من كان له مظلمة عند أخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون ثم دينار ولا درهم. يبقى الإنسان إخواننا يتحلل من المظالم، لأن الإنسان يفد على ربه سبحانه وتعالى في القيامة وليس ثم دينار ولا درهم، إنما هناك المعاملة بالحسنات والسيئات. أنا لي عندك مظلمة، أجي عند القنطرة كده بعد ما خلاص هتخش الجنة أقف لك عند القنطرة، أنا لي عندك مظلمة، أنت مرة شتمتني، مرة اغتبتني، مرة ضربتني، مرة أسأت إلي في كذا، هات بقى أنا محتاج منك 10,000 حسنة على كل حاجة من الحاجات دي. طيب تخيل بقى بعد ما عدى الصراط وعدى والأهوال دي كلها ما يخشش الجنة إلا ما يتحلل من المظالم كلها، فيحاول بقدر المستطاع أن يسترفق بهذا الشخص حتى يعفو عنه. طيب بيسأل عن حديث من يضمن لي ما بين لحيه. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه فكين يعني دول وبين رجليه أو فخذيه أضمن له الجنة. لأن أكثر شيء الإنسان يدخل النار بسببه اللسان والفرج كما قال عليه الصلاة والسلام والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. واللسان يا أخوانا مورد للإنسان موارد العطب. إحنا ذكرنا آنفا حديث معاذ قال وإنا لمؤاخذون بما نقول يعني ربنا حسبنا على الكلام يعني قال ثكلتك أمك معاذ وهل يكب الناس في مناخرهم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فالإنسان يا أخوانا مؤاخذ بجريرة لسانه وكلامه. الإنسان محاسب على كل لفظة وكل كلمة يقولها ما فيش كلام بيعدي كده. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل أو إن العبد لا يتكلم بالكلمة تخيل بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجة وإن العبد لا يتكلم بالكلمة شوف أي كلمة بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. في ناس ما بيحلهاش الاستخفاف الدم والتهريج والهزار غير في دين ربنا واضح؟ ناس كتير جدا يقول لك مرة واحد شيخ مش عارف عمل ايه مرة واحد شيخ عمل ايه. احنا خلاص يا اخوانا تركنا كل حاجة مش تلاقين حاجة نهزر فيها غير الدين يعني مثلا. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي والحديث عند أحمد ويل للذي يحدث القوم بالحديث ليضحكوا منه ويل له ويل له. والويل هذا واد في جهنم تستعيذ منه النار. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من النار. فمن أشد الأشياء التي تهلك الإنسان هو لسانه وفرجه. لذلك كما قلت قال عليه السلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أو فخذيه أضمن له الجنة. طيب الأخت حنان بتسأل سؤال بتقول أن زوج أختها حلف علي بالطلاق كذا مرة مرة قال لها أنت طالق بعد كده مرة تانية قال لها حصلت مشكلة فاتصل بها أو قال لها أنت طالق ومرة ثالثة. طبعا على التوصيف ده تكون المرأة لكن برضو نصيحتي خليه يروح مشيخة الأزهر خليه يروح مشيخة الأزهر لعل هم يجدوا له حلا يعني. نسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال يا رب. طيب عم الشيخ حسين بقى بيقول أنا بصلي بالناس وإماما وبيخطب بس هو المشكلة أن ولده ابنه لا يصلي. أسأل الله عز وجل أن يهديه لك. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدره للصلاة. أسأل الله عز وجل أن يقر عينك به ويجعله من الصالحين وأن ينبته الله عز وجل لك نباتا حسنا يا رب. كان سعيد بن جبير رحمة الله عليه يقول والله إني لأزيد في صلاتي من أجل ولدي. الإنسان يا أخوانا عليه بالدعاء. أنت لا تملك شيئا أنت عليك أنك أنت تبتهل وأن تتضرع إلى ربك سبحانه وتعالى إن ربنا يصلحه. طالما أنك أنت حضرتك تفضلت وقلت أنك أنت كلمته كتير ووعظته ونصحته وهو لا ينتصح فأنت خلاص أرجو بذلك أن تكون قد أديت ما عليك من النصح. لكن لا تفتأ النصح والتوجيه والوعظ والزجر له. يعني رغب ورهب قل له يا ابني ده الصلاة كذا والصلاة كذا والصلاة كذا ورهب قل له بقى عن حكم ترك الصلاة. لو ما جاش بالترغيب ممكن يجي بالترهيب. واضح ازاي؟ بعالم مسأل بقى كفر ترك الصلاة وأن الذي يموت وهو ليصلي لا يغسل ويكفن وأن الذي يترك الصلاة عامدا متعمدا هذا خارج عن رفقة الإسلام وعن ملة المسلمين إلى غير ذلك. يعني لعل الله عز وجل يهديه ويشرح صدره. لكن يعني أنا أنصحك أنك أنت لا تمل معه. قد قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. أنت الأولاد دول مسؤولين منك. طيب والله أنا وجهت ونصحت ووعظت ويا ابني أنت بقيتش صغير ويا ابني أنت بقيت أصل هو طالما أنه خلاص بلغ خلاص أنت ليس لك عليه سلطان إلا الموعظة. قبل ذلك ممكن بقى انك انت توجهه وتنصحه وتاخده معاك المسجد قبل كده. أو أنك أنت ممكن تضربه لو هو بيصليش، كما قال عليه الصلاة والسلام علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ده وقت التعليم بقى والتدريب اللي هم الثلاث سنين من سبعة لعشرة. أسأل الله عز وجل أن يصلحه لك يا رب، اللهم أمين. طيب هو بيسأل السؤال الثاني، بيقول أن في حد بيدخن وبيفرض نفسه على الإمامة في الصلاة، وهذا الرجل يبدو أنه هو ذا مكانة. لا طبعا، قال عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. المفروض أن اللي بيأم الناس ده اللي هو إنسان العالم بكتاب ربنا، إن كان إنسان يكون حافظ للقرآن، عارف شيء من الأحاديث، يعرف بعض الأحكام الفقهية، لو تعرض لمشكلة في الصلاة هيعمل إيه إلى آخره. الأصل الصلاة يا أخوانا للأسف الشديد في عصرنا بقت على مذهب أبو دراع. أبو دراع يعني إيه؟ خش كده وخلاص، أنا هنا أنا بس اللي بصلي. طب يا عم أنت جاهل، أنت جاهل، أنت لست بأعلم الناس في المسجد مثلا، إزاي تخش؟ لا هو كده أنا اللي بس اللي بصلي. للأسف الشديد لا، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة إلى آخره. واضح إزاي؟ وقد أخبر عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، وعد منهم صلى الله عليه وسلم قال إمام قوم وهم له كارهون. فالمفروض يا أخواننا نحن ننتقي الأئمة اللي احنا نصلي وراهم، نصلي برضو وراح إنسان يكون متسنن، إنسان يكون عارف الأحكام، لو وقع في مشكلة نسي سهي في الصلاة زود حاجة في الصلاة هيعمل إيه، مش إن هو داخل كده بدراعه خلاص وعشان هو مثلا كبير في السن ولا حاجة وبيصلي من زمان فهو اللي يصلي. لا الكلام ده غلط، الكلام ده غلط ولا يجوز. فأنت تحاول بقدر المستطاع أنك أنت تنصح، يا عم حاج فلان ما يصحش، في ناس برضو أعلم مني أنا وإنت في المسجد وممكن هم يصلوا وممكن كذا وممكن كذا، وتنصحه وتوجهه برفق وبلي إن شاء الله يستجيب لك إن شاء الله. طيب هو بيسأل السؤال تاني برضو، هو بيقول إن مسألة قراءة الفاتحة إن هو قرأ في الكتب كتير وقرأ لشيخنا الشيخ محمد حسان صلى الله عليه وطيل بقاءه في طاعته وأن يمتع ببقائه المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يحفظه. طيب وبيقول أنه قرأ في كتب الشيخ محمد عن المسألة دي فقرأ كتير فهو مبقاش عارف، ففي أدلة كده وأدلة بتناقضها. طيب هو النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال من صلى صلاة ولم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج. ولما قرأ صلى الله عليه وآله وسلم وكان بعض الصحابة ينازعه في القراءة فقال فلما انتهى من الصلاة قال من ذا الذي يخالجني ينازعني في صورتي. واضح ازاي؟ لكن مسألة القراءة خلف الإمام دي طبعا مسألة تشعب فيها العلماء تشعبا كبيرا، وطبعا الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم وروى عن أحمد يعني أنهم يقولون بوجوب القراءة، ولكن في حديث سامرة ابن جندب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال للإمام سكتتان فانتهزهما. للإمام سكتتان، فالإنسان السكتة الأولى اللي هي ما بين التكبير والقراءة، بس دي طبعا يقال فيها إيه؟ دعاء الاستفتاح. طيب السكتة الثانية اللي هي بعد الانتهاء بعد قراءة الإمام أو المأموم آمين، بعد التأمين يعني بيكون في سكتة بسيطة كده لطيفة إن استطاع أن هو يقرأ فيها فبها ونعمة. طيب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، واضح إزاي؟ وبعدين الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالإنسان يا إخوانا لو له إمام يبقى الاستماع إلى القراءة أفضل، استماع إلى القراءة أفضل، لكن أنا أقول بالتوسط في هذه المسألة على رأي الإمام مالك يعني إن هو لو وجد فرصة إنه يقرأ يقرأ، لو ما كانش في فرصة لو الإمام ما ادالوش فرصة إنه يقرأ بالفاتحة خلاص يبقى يستمع، هذا أولى. نعم. طيب الأستاذة أختنا الأخت شيماء بتسأل عن حديث إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فقيل لمن هذه يا رسول؟ قال لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. هذه طبعا هي يعني اختنا صلى الله ان يبارك فيها وان يحفظها يا رب اللهم امين. يعني بتقول يعني نتكلم عن مسألة قيام الليل. طبعا هذا باب عظيم ما فيه ما نحن فيه الآن من هذا من هذه الرجعية وهذا التخلف الذي صرنا إليه. نحن صرنا في أذيال الأمم بعدما كنا نصدر كل شيء إلى العالم. نحن أمة عظيمة صرنا في أذيال الأمم بعدما كنا في المقدمة بسبب تخلفنا عن دين الله. إن إحنا بعدنا عن مصدر الضوء الأصلي اللي هو القرآن والسنة، وأصبحنا الآن نأخذ ديننا من الإنترنت ومن كل من هب ودرج. لا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. المفروض يا إخواننا إحنا نرجع تاني وننتقي الناس اللي إحنا هناخد منهم. أصل ده يا إخواننا ده دين، دين يعني مش حاجة سهلة كده. لا، أنت المفروض تنتقي العالم اللي أنت بتظن فيه العلم أو تظن فيه الصلاح، تأخذ منه الفتوى أو تأخذ منه العلم. واضح إزاي؟ مش إن الواحد يستسهل يروح لأي واحد كده في الجامعة ويسأله كده وخلاص. لا يا إخوانا، إن هذا العلم دين. طب أنت الشخص ده أنت تعرفه؟ أنت دلوقتي رحت لعامل أو لفراش في المسجد بتسأله عن مسألة مهمة. يعني بعض الناس ممكن يروح للفراش في المسجد أو العامل في المسجد، أنا لا أحط من شأني معاذ الله، يعني معاذ الله، لكن أقصد إنه ممكن يستسهل يروح يسأل أي واحد في المسجد وخلاص. في مسائل طلاق، يعني في مسائل استقرار بيوت، مسائل استقرار بيوت، وممكن الموضوع يبقى فيه شطط كبير جدا، ومع ذلك يستسهل ليه؟ لانه مش عارف يعمل ايه، مش عارف يسال مين. طب انت المفروض تنتقي اهل العلم وتنتقي اهل الفضل ممن تظن فيهم الصلاح وتظن فيهم العلم، عشان دي مسائل حياتيه، مسائل مهمه جدا، مش الانسان يستسهل. فالشاهد يا اخواننا ان احنا نحتاج مره اخرى الى الرجوع الى ديننا. واس هذا ان الانسان يعلم ما كان من هديه عليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من جواري، فقمت أتحسسه، فوقعت يدي على بطن قدمه وهو ساجد لله عز وجل، وهو يتضرع إلى ربي سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الجميل، ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل حتى ورمت قدماه، فقلت: يا رسول الله، تفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. واضح إزاي؟ لأن الإنسان من حسنت من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. لأن يا إخوانا صلاة الليل ما فيهاش أدنى مراءاة. ليه؟ لأن أنا دلوقتي قاعد في بيتي، أنا بقى خارج أصلي الناس هتبص عليا وتقول لي ده الشيخ راح والشيخ جاي وما شاء الله لا لا لا، أنا بقوم في جوف الليل الآخر، أقوم أتوضأ من يعني أقوم من 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 عز النوم زي ما يقول، أقوم وأترك وسادتي وأترك مكاني وأقوم وأصف قدمي لله عز وجل وأتضرع وأبتهل إليه سبحانه وتعالى. فمسألة قيام الليل زي ما قلت ما فيهاش أدنى قيام، ولذلك ورث هذا الاجتهاد الصحابة الكرام من بعده عليه الصلاة والسلام. فقد ورث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر لأصحابه. كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل، كان في حديث عائشة أنه ما زاد عن في الليل عن 11 ركعة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما قلت ورث النبي عليه الصلاة والسلام هذا لأصحابه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اجتهد في آخر عمره اجتهادا عظيما، فقيل له: لو رفقت بنفسك يعني بالراحة شوية، أنت سنك كبر خلاص يعني. فقال: إن الخيل إذا بلغت رأس مجراها فأوشكت أخرجت جميع ما عندها، ولا أراني إلا في آخر عمري. عارف الكلمتين معناهم إيه؟ صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. معناهم إن الخيل الحصان يا أخواننا لما بيكون في السبق، حصان الحصانة بتجري في السبق، حصلنا يا اخواننا بين مجرد ما بينمح بطرف عينه الخط اللي عنده السبق هينتهي يخرج جميع ما عنده من القوة ومن السرعة. يعني ايه؟ خلاص اوشك ان يبلغ المنزل، خلاص قرب على اخر حاجة خلاص اهو، وبعد كده استريح بقى زي ما احنا عايزين. فكذلك الحياة الانسان ينبغي عليه ان يجد وان يجتهد في عبادة الله عز وجل حتى اذا مات يرتاح بقى في الاخرة. لان هذه الدار هي المزرعة الى الاخرة. فليس من العقل وليس من الحكمة ان الانسان يبور يجعلها بور، يعني الارض التي المفروض انه يحرث ويغرس فيها. للاسف الشديد نحن نضيع اعمارنا في لا شيء، للاسف الشديد. فاحنا عايزين يا اخواننا ان احنا نقوم من الليل حتى الانسان، احنا شوف مثلا كنا في رمضان الحمد لله كان فيه جد واجتهاد وعباده وقراءه قران وتيقظ وذكر لله عز وجل، كانت كل هذه الاوراد موجوده. احنا عايزين نكون ربانيين لا رمضانيين، عايزين بقى ان احنا بقدر المستطاع نعود انفسنا على قيام الليل، صلي ولو بركعتين اتنين، بعد كده ستلتذ او تتلذذ بهذه العباده. كان سفيان الثوري رحمه الله يقول عالجت قيام الليل سنه واستمتعت به 20 سنة. يعني الواحد يجاهد نفسه بس كده فتره لغايه حتى تستقيم لك هذه النفس. كان ابو ادريس الخولاني كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فكان إذا فتر عن القيام جاء بصوت وضرب قدمه ويقول أنتما أحق بالضرب من دابتي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ يعني هو بس هو محمد داعي عليه السلام يبقى بتاعهم بس؟ لا والله لأزاحمنهم على الحوض. فإحنا إخواننا كما قلت نحتاج إلى شيء من الإيه؟ الجد والاكتئاب في قيام الليل. طيب اختنا برضو بتسال بتقول بتتكلم عن مساله قضاء الحوائج، وهذه من افضل العبادات والقربات. قال عليه الصلاه والسلام ولن امشي في حاجه اخي حتى تقضى احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا. وقال عليه الصلاه والسلام احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. انك انت انسان فقير انسان مسكين محتاج انك انت تسعى في قضاء حوائجه. وقد قال عليه الصلاة والسلام أن من أفضل القربات أن تعين أو تصنع لأخرق. أخرق إنسان ما يعرفش مثلا حاجات معينة في حياته، فأنت بتعينه على الحاجات دي، تعين إنسان ده على كده. فنحاول بقدر المستطاع أن إحنا يا إخواننا إيه نجد برضو في هذه المسألة مسألة قضاء حوائج المسلمين. دي من أفضل القربات اللي إحنا للأسف الشديد عزفنا عنها، بعدنا عنها للأسف الشديد. لا احنا نحاول نساعد بعضينا. يعني ايه؟ يعني بقدر المستطاع الانسان يساعد. عندك فضل مال كما قال عليه الصلاه والسلام من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له. انسان تعرف ان هو فقير ومدقع والظروف الان كما ترى، واضح ازاي؟ فنحاول بقدر المستطاع ان احنا ايه نجتهد في ذلك. طيب طبعا مساله جبر الخواطر بقى والعطف على الضفاء بقى، يعني ايه ارجو ان احنا نكون قد اجملنا القول فيها اخت شيماء. يعني طيب ام اسلام بتقول ان عندها هي تعبت في اولادها، وبعد كده الاولاد للاسف الشديد للاسف الشديد اولاد عاقين، اسال الله عز وجل ان يهديهم. انا صراحه أنا متاثر جدا بسؤال حضرتك واسال الله ان يهديهم. لا شك ان من اجل الاشياء التي يعجل الله عز وجل إثمها وإصرها في الدنيا هي مسألة العقوق. الله عز وجل يعجل للعاق إصره وذنبه في الدنيا. لازم تشوف اللي انت عملته ده. الأولاد انت بتقولي حضرتك ربيتيهم وأحسنت إليهم وكنت بتقومي على أمورهم وأن والدهم كان بعيد وما شابه ذلك، أنت في ذلك محسنة وأجرك على الله. لكن هؤلاء الأولاد ينبغي عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إليه، فإن الله عز وجل والله لا يقر عنهم حتى يرجعوا إلى هذه الأمة ويقبلوا الأيادي والأقدام. أسأل الله عز وجل أن يهديهم يا رب. طبعا الموضوع يحتاج إلى شيء من البسط والكلام، يعني لعل الله عز وجل ييسر لنا بعد ذلك يعني، ونتكلم فيه بشيء من الاستفاضة والاستيعاب إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم البر بآبائنا وأمهاتنا. وقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.